فماذا ولد الإسلام؟ ماذا ولد الجهاد على المنزل؟
ما ولد إلا الدمار وسفك الدماء وانتهاك الأعراض، لأنه لم يقم على الشروط الشرعية من إمام يجتمعون عليه وراية مقصودها رفع كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقوة يذهبون بها عدو الله. فأي جهاد مفسدته كانت أرجح من مصلحته، وذلك الاختلاف شرط من شروطه لا يجوز. وذلك كما قال ابن عبد السلام: شرع الجهاد للنكاية بالعدو. فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد لم يشرع الجهاد. ومن مفسدات القلوب الغفلة، فغير للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالإعراض عن الذكر والاشتغال بما لا يفيد من الكلام في المجالس طريق لقسوة القلب. قال ابن رجب رحمه الله: كثرة الكلام بما لا فائدة فيه قسوة للقلب، وإنما يلين القلب ويصلحه من هذا الفساد ذكر الله سبحانه وتعالى وإدمان ذلك. ومن مفسدات القلوب الكبائر والذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج ذلك مسلم في صحيحه: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى تبقى القلوب على قلبين: قلب أبيض بالبال، قلب أبيض كالصفر لا تضر فتنة ما دامت السماوات الأرض، وقلب أسود بالبال كالكوز المدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فالذنوب إذا تتابعت على القلوب من غير توبة فإنه يعنوها أن الران تفسد فلا تقبل الحق. كلا من ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فبسبب ما كانوا يكسبون حصل أو على قلوبهم الران. وهذا يبين لك لماذا يحضر خطبة الجمعة أناس كثير فيندر أو يقل من يستفيد من خطبة الجمعة فيعرف، فيسمع الخطيب يذكر آفات النظر فيخرج من الخطبة وينظر في التلفاز إلى ما حضر إلى ما حضر. لماذا؟ لأنه ران على قلبه. قال: يصبح كالكوز المدخية، الكون إذا جخيته مهما صبرت فيه ما يقبل. فهذا عاقبة من تتابعت عليه كبائر الذنوب دون التوبة لعلام الغيوب، فإن قلبه يفسد في هذه الذنوب. ومن مفسدات القلوب التشبه بالفساق والكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبه بقوم فهو منه. ويعني بالتشبه بالكفار تقليدهم فيما اختصوا به. أما القاسم المشترك بيننا وبينهم كلبس الساعة مثلا، فهذا لا يدخل في التشبه المنهي عنه، وإنما يختص بلباس كقبعة يلبسونها، عرفوا بلبسها، فإنه يحرم على أهل الإسلام لبسها ما دام أنه اختص به. لما وكيف يفسد القلب في التشبه؟ لأن تطابق في في الظاهر يقول الله بالانقياد في الباطن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبه بقوم فهو منهم، أي في القدر المشترك. وكذلك بالفساق، قال القرطبي: يختص الفساق باللباس لا يجوز مشابهتهم فيه. وكذلك التشبه بأهل البدع، كان يعرف عن أهل البدع أنهم يختصوا بلباس أخضر، نعم، وهم يتبعون طريقة من الطرق المبتدعة، فلا يجوز أن تلبس شعارهم أو تلبس بما يكون مثل ألوان الثياب التي يختاروها، لأن التطابق في الظاهر يؤول للتطابق فيه والانقياد في الباطن فيفسد القلب حينئذ ويتبع البدعة. طيب، ومن مفسدات القلوب النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كم نظرة فتكت بصاحبها فتك السهام من غير قوس ولا وتر. فالنظرة سهم من سهام إبليس، فيجوز للعبد النظرة الأولى والتي لن تتحرز منها، كانت تكون مرة أجنبية أبرزت مفاتنها فعلم أو رآها بزاوية بصره وعرف تبدلها أو قيامها بالتبرج، فإذا التفت إليها فليست هذه النظرة الأولى، وإنما النظرة الأولى نظر الفجر، كما جاء في حديث جرير سئل النبي عن نظرة الفجر فقال: اصرف بصرك. وقال: يا علي، لا تبع النظرة النظرة، يعني الأولى لك وللفجر والثاني ليس لك، لأن النظر رسول الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم البخاري: كتب لابن آدم حظه من الزنا، فهو مدركه لا محالة. فالعينان تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والفم يزني كما في حديث وزناها القبح، وهكذا. وحينئذ فلا يجوز للعبد أن يطلق بصره إلى ما حرم الله من النساء ولو في الفضائيات، كمذيعة تخرج مثلا حاسرة عن رأسها فينظر إليها بزعم أن هذه أخبار. فمن استثنى النظر إلى المذيعة حاسرة عن رأسها بزعم أنها تنقل أخبار، فكل ذلك يدخل في ما حرم الواحد القهار من النظر. فتفسد النظرة والقلب أيما إفساد، فيبدأ يتعلق بتلك الصورة ويتشهاها ويغفل عن ذكر الله حتى يقسو قلبه ويفسد، نسأل الله العافية. ويولد ذلك حينئذ، وهو من أسباب فساد القلوب، العشق، وهو الانطراح تعلقا بالكلية بالمعشوقة وتذكر صفاتها في النفس، وغايته قضاء الوطن، كما قال ابن القيم: فلا يصدق من قال أن هناك حب عذري أو حب شريف، لأنه غايته ومطلبه التلذذ بالمعشوق، فيجب حينئذ أن يصحح العبد اعتقاده وتعلقه بالله، لأن العشق إنما يبتلى به القلب المريض ضعيف الإيمان الذي لم يشتد عوده في توحيد الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ومن أسباب أو من مفسدات القلوب حب الدنيا، رأس كل خطيئة. فوجه إفسادها للقلب الدنيا أنها تشغل عن حقوق الله الواجبة وحقوق الخلق، فإذا استولى حب الدنيا على القلب حجب القلب للامتعال للقيام بحقوق الله وحقوق خلقه، فيفسد أيما فسد. فحب الدنيا ما منه ما هو مذموم يفسد القلوب، ومنه ما هو مباح. المباح قول النبي صلى الله عليه وسلم: حب بليم دنياكم النساء والطيب. نعم هذا مباح، والمحرم ما يشغل عن ما أوجبه الله من أمور الآخرة، كأن يشغله درهم وديناره عن الصلاة الواجب في المساجد فيسهر في عد الدراهم حسب عماله فتفوت صلاة الفجر، فهذا التعيس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس وإذا شئت فلن تقش. الكبر هذا، وهذا من أعظم مفسدات القلب، وهو التعاظم في النفس ورؤية النفس بمنظار أنها أعلى من غيرها. فمن آثار ذلك التعاظم أن صاحبه لا يقبل الحق من غيره إذا عرضه عليه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل كما صحيح مسلم يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، أذلك من الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني ازدراءهم واحتقارهم، بطر الحق أي جحوده ورده. فهو لما تعاظم في نفسه رأى أنه لو قبل الحق من الناصح لتفضل عليه وكان بمنزلة أعلى منه، وهو لا يحب أحد أن يبذله، فحينئذ يجحد الحق حتى يبين أنه ما فضله بشيء، نسأل الله العافية، فيجحد الحق الذي عنده ولا يدخل الجنة، كما جاء في الحديث: من كان يقلل من قلب الرب. وجه فساد للقلوب الكبر أنه يمنع الحق من نوج القلب. وقد ذكرنا أن معنى أن هذه مفسدات القلوب أنها تمنع ولوج الحق في القلب أو الاستفادة منه إذا ولج، فحينئذ تفسد القلب أو يفسد القلب. ومن مفسدات القلوب العجب، ويختلف العجب عن الكبر، إذ أن الكبر بطر الحق وغمط الناس ازدراءهم، والعجب أن يرى أن عنده شيء أعلى من الناس ولا يقدر على تحصيله، فهذا هو المعجب. ومن العجب ما هو شرك أكبر محبط للعمل كله، مخرج من الله، وهو أن يعتقد المعجب بنفسه أن هذا الذي عنده من ذكاء في التجارة وجمع للمال أو ذكاء أو فقه العلم الشرعي إنما أوتيه من قبل نفسه استقلالا عن الله، فهذا شرك أكبر في الربوبية، نعوذ بالله. نعم فهذا شرك أكبر في الربوبية. ووجه العجب أنه يقترن باحتقار، ولذلك لم نقل أن ابن مسعود عياذ بالله معجب بنفسه لما قال: حفظت من في رسول الله 70 سورة، مع أنه رأى أن عنده ما ليس عند غيره، ولكن قالها خبر لاحتقار ليستفاد منه. نعم ليستفاد منه، كما هو في الطائر قيل: من طبيب؟ فقال: أنا طبيب، خبرا ليعالج المريض في الطائر، ولم يأتي ابتداء ويقول أنا طبيب على جهة أنه ما هناك أطب منه ويحتقر ما دونه في باب الطب، ففرق بينهما. فهذا خبر لي حاجة ويتعليم، فقال: أنا أخذت 70 سورة من رسول الله، يعني تعلموا مني وأنتم مطمئنين، حيث أنكم جربتم علي الصدق فلن أكذبكم، وأعلمكم هذه السورة كأنكم تسمعونها من رسول الله السورة. هذه هذا خبر فلا يقال به عجب، فالعجب مقرون بإيش؟ مقرون بالاحتقار وتعالي، هذا هو العجب. نعم. ومن مفسدات القلوب التي ينبغي العباد أن يتنزهوا عنها لتصلح قلوبهم الرياء. فما أفسد الرياء للقلب؟ إذ أنه من أكبر الكبائر كما قال الشيخ ابن الوهاب، الشرك الأصغر يعني كالرياء، وأكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. والرياء مشتق من الرؤية، وهو أن يعمل عمل العبد العمل الصالح كالنصيحة وكالصلاة ليراه الناس فيمتدحوا ويرقصوا ويخدموا، لا يريد بعمله وجه الله. وأعظم الرياء في ثلاثة أمور: في العلم أعظم الرياء عاقبة في السوء، يعني في سوء العاقبة الرياء في العلم، والرياء في الجهاد، والرياء في المال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليهم ثلاث، فذكر منهم العالم الذي طلب العلم ولكن كان مراده بطلبه أن يقال عالم، والآخر منفق. كان يوم ما ترك سبيل الخير إلا أنفقه، أنفق فيه من أرامل، من يتامى، من أربطة، مليارات ريال أو ملايين، ومع ذلك كان أول من سعر به النار عن الضيان، وذلك لأنه ما أنفق إلا يقال جواب فقد قيل. وكذلك مجاهد ما جاهد إلا ليقال شجاع، ما جاهد يريد أن يعلي كلمة الله. نعم. فهذا أول هؤلاء أول من سعى بهم النار يوم القيامة. واليوم نشكو عباد الله لهذه المناسبة من خلل في فهم الجهاد، وسببه أن هؤلاء لم يدرسوا عند العلماء الراسخين، أخذوا باب الجهاد عن غير العلماء، وهذه مصيبة المصائب في الضلال، أخذ العلم عن غير أهله، وهو السبب الأعظم في ضلال ولد آدم. فأول شرك ظهر في الأرض، والشرك أعظم ما يفسد، يفسد القلب. دعوة غير الله أن يقول يا نبي الله اشفع لي عند الله، أو يذبح للميت في الضريح، أو يعتقد أن الولي في القبر يعلم الغيب، هذا شرك أكبر يحبط العمل كله. ما سبب أول شيء في بعض الأرض؟ أخذ العلم عن غير أهله، أخذ العلم عن من قوم نوح، عن الشيطة، كما روى ذلك البخاري في صحيح، ذكر معلقا عن ابن عباس أنه قال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصارا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. إذا من أوحى لهم بهذه الوسيلة والبدعية، وهي أن يصور الزواهد صورة ويضع له فنجان يذكر مآثره فينشط العبادة إلى كسب عنها الشيطان؟ فكذلك اليوم صار كثير من الناس يأخذون العلم عن غير أهله، إما عن الشيطان يزيد لهم، أو عن القصاص من لا يكون من أهل العلم. فصار كثير من الناس لا يفرق بين الفقيه العالم والخطيب الواعظ، فيأخذ عن الخطيب الواعظ ما يجب أن يأكله عن العالم الراسخ في العلم في فتاوى تتعلق بالدماء، الجهاد، بالتكفير، يأخذها من رجل لمجرد أنه خرج يتكلم باسم الدين، وهذا خطر، وفيه ذهاب للدين والدنيا، فيه إتلاف لأمر الدين والدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يخبر بقول العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كيف تعرف القاص إذا قلت أنا ملازم الشيخ فلان؟ أن تبقى معه 10 سنين لا تفيد منه علما، فيذكر لك قصص التائبين والقصص التي ليس فيها ذكر الأحكام، فلا تعرف كيف تصلي، كيف توحد الله، متى تجاهد، كيف تقسم المواريث، كيف تطلق، كيف تنكح، ولو قعدت معه 20 سنة لا تعلق منه بفائدة. قال ابن عمر أو قال بعضهم ليس العالم الذي يعلم الناس القصة والحكايات قوافل التائبين والتائبات، ولكن العالم من يعلم الناس كيف يعبد الله، كيف يجاهد الجهاد صحيح شرعي معتبر، متى يكفر، متى يستحق المسلم اسم الكفر أن يحل عليه ويعامل به. هذا هو العالم الذي رسخ في العلم بعد طلبه سنين على أهله وبحث ونقح وجالس أهله وناقشهم وعرف أصوله وقواعده. هذا هو العالم الذي يؤخذ منه العلم، وليس الخاص الذي يكثر من ذكر القصص وقصص ويشرعها من غير أن تتعلم منه كيف تصلي، متى سجود السهو يكون قبل السلام بعد السلام، كل ذلك لا تعلق منه بفائدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني إن بني إسرائيل لما هلكوا قص، قال العلامة الألباني في شرح هذا الأثر بنو إسرائيل لما اشتغلوا بالقص والحكايات، ذكر قصة التائبين والتائبات وغيره، يعلم الناس التوحيد وأن معنى التوحيد إفراد الله بالعباد، وأن الشرك تعبد غير الله ذبح غير الله، وكيف صفة صلاة النبي إلى غيره. لما اشتغلوا بهذه القصة والحكايات ولم يعرفوا الناس حقيقة التوحيد ظهر فيهم الشرك هدفهم، تنسخ كما قال ابن عباس نعم، فلما تنسخ العلم عبدت. فمن أسباب تنسخ العلم وفساد القلوب إشغال الناس عن العلم، الإعراض هذا من أسباب فساد القلوب، الإعراض عن العلم وله صور، فمنها الاشتغال بطلب العلم عند القصاص والوعاظ وترك العلماء الراسخين، فهذا إعراض عن العلم. وكذلك الاشتغال بالدنيا عن طلب العلم المعرف بفروض الأعيان من العلم كعلم التوحيد، علم الصلاة، وهذا لا يجوز ومن مفسدات القلوب. قال الشيخ النهار رحمه الله قال ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم لا يتعلمه ولا يعمل به عباد الله. ومن مفسدات القلوب التمني والأمان، قال الحسن وغيره ليس الإيمان بالتمني، أنا ودي أتوب، أنا ودي أطلب العلم، أنا ودي أدخل الجنة، أنا لا، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم رجاء البطالين أن يتمنى أن يكون في جنة رب العالمين برحمته بلا عمل، فإذا أنكرت عليه منكراته قال رحمته وقالها مشيمة في القلب، لو كنت ترجو رحمة الله لعملت بسببها وهي التقوى. قال الله تعالى ورحمتي وسع كل شيء فسأكتبها، هل قال الذين يغفلون ويلهون ويلعبون؟ قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فبين أن العمل سبب للتقوى، ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على يبس، تريد أن تتوب قبل أن تموت وأنت مثل صاحب السوء، وهو من أعظم أسباب مفسدات القلوب، كثرة الخلطة، كثرة الطعام، كثرة النوم، فلا تترك هذا الصاحب صاحب السوء وترجو أن يسمح قلبك، ويوم القيامة يقول إيش الأخلاء بعضهم يمدي بعضهم عنه إلا أين. فأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا، وإن شاء الله بعد العشاء نكمل أسباب تزكية القلوب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمت مع الأخ المؤذن في لوحة جاءت هكذا من بلاد المغرب، فلعل حدثت سهوا، وهو أن نجد في سطر واحد من هنا الله ومحمد، ولا شك أن هذا لا يجوز. إن شاء الله كلم بعض المسؤولين وإن شاء الله تزول، لأن هذا من الشرك، لكن ليس الأكبر ولكن العمل، والذي ليس فيه قصد أن يجعل الله ند لمحمد بالاعتقاد، ولكن في العمل، مثل الحلف بغير الله هذا شرك أصغر. ولكن ولو أنها حدثت سهوا فإن شاء الله نأمل أن تغير، وقد صدر فيها فتوى من بعض هيئة كبار العلماء كالعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنه لا يجوز أن يجعل في سطر واحد الله محمد، لأن صفة الله فوق صفة نبيه. قال الله تعالى عن نبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قالت عائشة: من كان يقول أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. فلا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فسبحان الله، إذا كان رسول الله وهو أفضل خلق الإجماع لا يعلم الغيب، فكيف يعلم الغيب مثل عبد القادر الجيلاني في قبره، والبدوي والحسين، ولنواصل حينئذ أسباب تزكية القلوب، وقد فرغنا من أسباب مفسداتها. فنرجو منك أن تصبر معنا في بقية المحاضرة حتى ننصرف، إن قصدنا وجه الله في سماع العلم بذنب مغفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وفي رواية: قد بدلت سيئاتكم، في حديث آخر: قد بدلت سيئاتكم حسنات، فنسأل الله أن نكون منهم. عباد الله، قد ذكرنا مفسدات القلوب، ومهم أن تعرف ذلك حتى تجتنبها، لأن قلبك إذا فسد فإنه لن يقبل الخير، وإذا سمعه وقنع به قد لا يعمل به. فحينئذ أين المصير بعد الموت إذا كان قلبك فاسدا؟ لا يستمع الخير، وإذا سمع لا يعمل به. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فذكرنا من أسباب فساد القلوب الشرك والاعتقادات الفاسدة. فقد ذكرنا الشرك، وهو دعوة غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، دعاء غير الله، كان يقول في دعاء: يا رسول الله اشفع لي عند الله، فهذا شرك أكبر. فمن يكون في الإلهية كمن يعبد الله ويعبد غيره، أو في الربوبية كان يعتقد أن غير الله إيش؟ أن فعله كفعل الله سبحانه وتعالى، فعله كفعل الله سبحانه وتعالى، كما لوحظ على أحد الوعاظ وهو مسمى بالعيد الجبري، يقول أن في الكون أولياء إيش؟ يعينون الله في تدبير أمور الكون، وهذا شرك ربوبية، لأن لا يدبر الأمر لمن إلا الله. هذا إذا كان كفار قريش يقرون به وهو الربوبية، فكيف يأتي رجل يقول أدعو للإسلام ثم يدعو إلى شيء ك كان يستحي أبو جهل أن يذكرها. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله قل أفلا تتقون، يعني أتقوني في إلهيتي فتعبد غيري وأنتم تقروني تقرون على ربوبيتي أني خالق مدبر، فكان يلزمكم أن إيش تقرون أو يلزمكم أن توحدوني في إلهيتي فلا تعبدوا غيري. طيب، فذكرنا الشرك، ولكن قبل الولوج في أسباب التزكية للقلوب نكمل الفقرة الأولى، فقد فات منها الاعتقادات الفاسدة وشيء من نواقض الإسلام. فما يفسد القلوب الاعتقادات الفاسدة فيه، الاعتقادات الفاسدة فيه، مثل بعض الناس تسأله فتقول أين الله فيقول الله في كل مكان. قال أبو حنيفة كما نقل عنه الذهبي في كتاب العلو لعين الله: من قال الله في كل مكان فقد كفر، لأن الله قال أمنتم من في السماء، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جاري فقال لها أين الله، قال في السماء، قال من أنا، قالت رسول الله، قال اعتقد أنها مؤمنة. فلو أنها غلطت في إثبات العلو للرحمن لبين لها النبي عليه الصلاة والسلام وما أقرها على الغلط الذي هو اعتقاد فاسد في دين الرحيم الرحمن، ولكنه اعتقاد الحق، فقال في السماء فأقرها وأثبت لها الإيمان لأنها أثبتت العلو للرحيم الرحمن. فعليك إذا سئلت أين الله فقل في السماء، هو معنا لكن بعلم، هو معكم أينما كنتم بعلم، ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فاحذر هذه المقولة فإنها من مفسدات القلوب، وهو التدين بطريقة الحلولية. قال الأجر في كتاب الشريعة: والحلولية كفار الذين يقول الله يحل في كل مكان، لما؟ لأنهم يكذبون العلي الغفار، فقد قال الله أأمنتم من في السماء، هم يقولون ليس في السماء بل في كل مكان. قال بعض أهل العلم: الله مستوى ومبارك مستوى على العرش دائم من خلقه، معنا بعلم، لا نقول كما تقول الجهمية هو هنا وهو هنا. وقال ابن خزيمة: الذي يقول الله في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه ويدفن خارج مقابر المسلمين حتى لا يأذى المسلمون بريح لتانيه. ولذلك أنت إذا دعوت قلبك تجي لأين بالفطرة إلى السماء، تقول يا رب، وهذا أبلغ الأدلة وهو دليل فطري على أن الله في السماء سبحانه وتعالى. ومن نواقض الإسلام اعتقاد أن غير هدي النبي أفضل من هدي النبي، هذا مفسد القلب وكفر أكبر. فلا يمكن أن يتوصل العبد لهدي خير من هدي نبينا محمد، أو يمكن أن يصل لسبيل يعرف به مراد الله من غير طريقة النبوة، من غير طريق رسول الله. كأن يقول يمكن أن أرى الحق في المنام، ممكن أن ألهم الحق بالإلهام، فالعلم كما قال الشافعي وغيره لا يرى في المنام ولا يورث على ابناء الأعمام. العلم التعلم، العلم التعلم. ولذلك أنكر علماؤنا على جماعة التبليغ، لأنهم كما وصفهم العلامة الألباني صوفية عصرية. كيف يأتي التبليغي إلى المنزل فيذكر له بعض الآيات في عظمة الله، وغاية ما يصنع ما هو يحقق الربوبية، أن الله خالق رازق، لكن لا يدعو إلى الإلهية، إفراد الله بالعبادة، ترك الذبح لغيره. فإذا خرج معه ثلاث أيام وهو خروج مبتدع كما قال العلماء لا يجوز أن تجمعهم إلا لمن ينكر عليهم، قال له أريد منك أن تلقي بيان. فإذا قام يبين أو تردد فاستحيا فقال أنا لم أطلب العلم حتى ألقي بيان أعرف الصحيح من الضعيف، قواعد الشرع، تقسيمات الشرعية الصحيحة. فيقول يفتح الله عليه. من هنا قالوا الصوفية عصريا، الصوفية يقول يمكن أن نعرف العلم بالإلهام من غير سماع من نبي، نسأل الله العافية، وإنما العلم بالتعلم. فلا يمكن العلم أن يرى في المنام ولا يعرف على بلاء الأعمام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم بالتعلم. أسباب تزكية النفس، أعظم سبب لتزكية القلب وإصلاحه التوحيد والتعلق بباري دون التعلق بغيره كالدنيا والولد والمال والصنم والوثن. ومنه ما هو تعلق فسقي، ومنه ما هو تعلق شركي. الشركي الذي هو ضد التوحيد، أن يدعو غير الله، يدعو غير الله، هذا تعلق شركي. فسقي أن يتعلق بالزوجة لدرجة أنها تأمره بالمعصية فمن حبه لها يطيعها في ذلك. قال الله تعالى إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم. فتعس عبد الزوجة كما تعس عبد الدرهم، كما تعس عبد الدينار، تعس عبد الزوجة، وهي التي حبها يمنعه حقوق الله أو حقوق الخلق. حقوق الله، حق الله أن يصلي الفجر في جماعة، حق الله، فتمنعه، فتقول تكون أمام قصر الأفراح، تنام تقوم أهم شيء أخرج الساعة الرابعة الثالثة ألقاك قدامي ولا ما أدي معك كلام، فترعى الفرائض فيبقى أمام. صارت الأفراح تارة نائما عبد المكسول، نعم، تارة مخترش الأرض وربما بالت عليه الكلاب وحصل له من المكروه ما حصل، كل ذلك لكي يرضي الزوجة. وإلا يجب عليه أن يأخذ بنصيحة الله. قال الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إيش؟ وقودها الناس والحجارة. فكان ينبغي أن يؤدب أهله، يقول ورانا صلاة فجر فلا أسمح لك بالتأخير عن ساعة كذا، حتى لو لم تحضري ما يسمونه الزفرة، حتى لو لم تأكلي، فحين نحن نطعمك أفضل من هذا الطعام، لكن لا نعصي رب الأنام بأن نفوض صلاة الفجر في جماعة، حرام. فإذا هذا الذي قال أو يستعجب من هذا الكلام يقول عصي الزوجة، أعوذ بالله، فهذا عبد الله. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، بمعنى ليس العبودية الكبرى لا شك، أن يطيعها حتى في معصية الله، لو اعتقد استحلال ذلك لصار عبد الله حقيقة. فهذا قلبه قاسي، وقد أتى سبب من أسباب فساد القلوب. فتزكية قلبه أن يجرد قلبه من التعلق إلا بالله، فيوحده ولا يشرك به شيئا. إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروه، أي لا تطيعوا الزوجة ولا الولد مهما أحببتموهم في معصيته، فإنهم إذا أطعتموهم لم تفهموا معنى العداوة ولم تقوموا بمجانبتها والحذر منها. والتوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا رب لا خالق إلا الله. فلو كان معناها لا خالق لا رازق إلا الله لما أنكر كفار قريش على النبي لما دعاهم إليه. فقد جاء في مسند أحمد من حديث الديري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتر إليك المشركة يا الله من تقصيرنا في الدعوة، والإنسان يتذبق من درسين أو ثلاث ويكسل ولا يريد الثالث، يريد أن ينام. ونبي الله لما كان يدعو في مكة المشركين لا يفتر، كم مشرك الآن حولنا يطوفون حول القبور، أحصي نحو 2 مليون رجل وامرأة يطوفون حول قبر البدوي أو الحسين، ثم بفضل الله ثم جهود دعاء التوحيد تقلص إلى 200,000. مع وجود المشركين حولنا، فانظر كيف عملنا قليل، وانظر إلى عمل رسول الوحي الجليل. لا يفتر في سوق ذي المجاز، يأتي هؤلاء، يأتي هؤلاء من غير أن يفتر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، قولوا لا إله إلا الله تفلح، لا يفتر. وربما يتوقف مقدار من يطيل صلبة وينام مقدار حاجة، ليس بدون نوم ولا طعام ولا شراب، ويستمر بالدعوة من غير أن يفتر. وخلفه رجل أحول وضيء الوجه يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. لماذا الشيطان يسعى في أن يجعل الناس ينطقون على أهل العلم بوصفهم بالكذب؟ نعم، ومن قبل الرسل الكذب أقصى طريق النفي العلم الذي عنده أن يتهم بالكذب، فلذلك يسعى الشيطان إلى ذلك. فقال لا تطيعوه إنه صادق كذاب. لو كان أبو جهل يعلم وهو عربي، هو وأصحابه كأبي لهب وغيره وكغيره، أن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق، لما قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، تسالموه، لأنهم أنفسهم يقولون لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله. فعلموا أن ما يدعوهم النبي لتوحيد العباد، وأن معنى الإله المعبود، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فمن أجل ذلك أنكروا عليه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أنكروا عليه لأنهم اعتقدوا أن الإله معناه المعبود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا معنى هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فلا يقوم الدين إلا بأصلين، ألا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فيكون حينئذ السبب الثاني للتزكية شهادة أن محمد رسول الله، وفحواها ألا يعبد الله إلا بما شرع ويصدق فيما أمر وينتهى عما نهى عنه وزجر، ويعتقد أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، وأنه أنزل عليه القرآن خاتمة الكتب، والذي جعله الله معجز تحدى بأقصى الصورة فيه محمد بن عبد الله، محمد كما في القرآن رسول الله، الذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. فالسبب الثاني التزكية شهادة محمد رسول الله واتباع السنة. فمن اتبع السنة بعد أن طلب العلم المعرف بها انشرع صدره وزكى قلبه، ومن جهل السنة ضاق صدره وقسى قلبه وفسد. فانظر إلى قلوب أهل البدع الذين لم يتعلموا السنة، ما أفسدها، وصل بهم الأمر إلى الخروج على أهل الإسلام بالسيف وقتل كداعش والقاعدة وغيرهم من خوارج العصر، لأن لا تزال بدع بهم حتى صار قلوبهم قلوب الديان، يقتل المسلم من غير رحمة. ومن آخر أخبارهم التي سمعتها أنهم أتوا إلى امرأة حبلى فقطعوا عنقها، ذبحوها كذبح النعاج، وبقروا بطنها، وأخذوا برأسها مرتبطين بقدرها يلوحوا برأسها ممسكين بشعرها. فرأوهم بعض فقهائهم فقالوا لهم كيف طابت لكم أنفسكم تمسوا شعر امرأة أجنبية هذا بعد موتها؟ فتركوا القدر وبقر البطن ونظروا إليه واختلفوا في مس الشعر للميت، هل يبقى عورة ولا يبقى عورة؟ نعم، قتلوا الحسين كما قيل قديما، ويسألون في حكم المحرم يقتل بعوض، ما حكم عليه دم؟ وقتل الحسين، نعم، سيد من سادات سيد أبو ريحانة الجنة، نعم، سيد شباب سيد شباب الجنة الحسن والحسين. فسبحان الله، انظر كيف البدعة تفسد القلب، والسنة بعد طلبها ومعرفتها والصبر عند الراسخين في علمها ينشرح الصدر ويتزكى القلب حينئذ. ومن أسباب تزكية القلوب الخشوع في الصلاة، ولذلك بدأ الله به في سورة المؤمنون قبل أن يذكر المأمورات والمحرمات. يعني القلب إذا زكى وصلح صلحت إيش؟ الجوارح. فبين أن من أعظم أسباب زكاته الخشوع في الصلاة، فقال لا إله إلا هو قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول شيء بدأ به الخشوع في الصلاة، فدل على أن من زكى قلبه قد أفلح، ففاز بالمطلوب في الدنيا بسعادة قلبه، نعم، وحصول البهجة له والسرور واللذة والقناعة، وفي الآخرة بدخول الجنة والأمن الفزع الأكبر ورؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقال قد أفلح المؤمنون، فازوا بالمطلوب لأي شيء، لأنهم كانوا في الدنيا قبل مماتهم في صلاة خاشعون. ولذلك الشيطان لا يترك تخشع في الصلاة حتى تأتي نفسك الجامع، بل الحرم المكي كله قد يصلي فيه 700,000 أو 300,000، وفي الحج 2,000,000، فربما ما تجد فيهم خاشع واحد إلا ربما 3 أو 2. لما؟ لأن الشيطان يخاف إذا خشعت الصلاة من أولها لآخرها أن يسكو قلبك فيصلح فيخبت هذا القلب إلى ربه، فيتخلص من مرضه ويتخلص من موته بالخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة معناها الإقبال بالقلب في الصلاة على الرب سبحانه وتعالى، فيسكن حينئذ القلب على الحركة للدنيا والتفكر في مفرداتها وأزهارها وألوانها وأوديتها. وذلك يحصل لمن يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. قال وإن يعني الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، هي ثقيلة. ذلك إنسان يقول له قم الليل، يقول أحس بثقل، صحيح نمت بدري لكن أبي أقوم أحس بدي اختصر الصلاة، لأن لازم في قلبك مرض، الصلاة ثقيلة عليك، لابد تخلص من هذا المرض والمفسد للقلب كحب الدنيا وضعف اليقين بلقاء الله. قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الخشوع في الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له، كما في مسند أحمد حديث عمار بن ياسر، ولم يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها إلا إذا ذكر إلا عشرة. فيا أخي متى تخشع في الصلاة وترى الموت حولك وهم يشكون ما تشكو بما تشكو منه؟ فربما لو أيقظت ميت من قبرك وجاز لك ذلك أو قدره الله، والله على كل شيء قدير، فقد كان الله عليه العيسى يحيي الموتى سبحانه، نعم، لكلمك الميت وقال لك طوال حياتي حتى بدك اليوم بحث السيارة ما قد خشعت ولا في صلاة، بتصير اليوم اخشع من ليلتك هذه في قيام ليلتك أو في السنة الراتبة للعشاء أو في الفجر، اخشع من الآن. يعني تسأل معظم الموتى وهم يقولون لك كانت فكرة تأتينا صحيح، نسمع خطيب جمعة يذكر الخشوع ودنا، لكن متنا يوم متنا ونحن في أمانه لم نخشع ولا في صلاة واحدة. نخشع أحيانا في السجود فننسى بين سجدتين، نخشع أحيانا في أول قيام ثم ننسى في إلى آخر الصلاة. فاستيقظ يا أخي الخشوع فإنه يصلح القلب، فإن علامات ترك الخشوع في الصلاة، نعم، وهو من أعظم أسباب زكاة القلب الخشوع كما ذكرنا ذكره الله في بداية سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم على ربهم يحافظون. لما صلحت قلوبهم وصار فيها خشوع في الصلاة صلحت أعمالهم وجوارحهم، فتركوا الفواحش، تركوا مجالس اللغو اللي في قلبه مرض وفي نقص، يبي مجالس اللغو ليه؟ يعني يغذي النقص اللي فيه بالسخط والكلام الذي لا فائدة منه، لكن اللي قلبه ممتنع بالإيمان بسبب خشوع في الصلاة وزكاة القلب إذا جلس مجلس لغو يجد يتلاعب عليه، لا يقدر عليه لأنه قلبه صحيح سليم. أما قلبه فيه مرض نعم تعجبه مجالس اللغو لأنه يجد فيه بغيته، لعله بسكرة مجلس اللغو ينسى ما هو فيه من نقص في الإيمان فيعجبه هذا المجلس. نعم أما أهل الإيمان والتقوى فلا يعجبهم إيش ذلك المجلس، وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه. فإذا رأيت الرجل يعبث في صلاته بلحيته وينظر في طول كمه نعم ويشد عنفقته نعم ويقضم ظفره فاعلم أن قلبه لم يخشع، فإنه قد رأى سعيد سيف رجل يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. نعم وقد نهى النبي عن حركة الصلاة أصلا فقال وقد كانوا يحركون أيديهم في الصلاة ما لي أراكم تحركون أيديكم كأنكم أذناب خير عبد شمس اسكنوا في الصلاة. فمطلوب الرجل يسكن في الصلاة هذا يعين على سكون القلب، لا ينبغي في الحركة في الصلاة إلا لحاجة. ومن أعظم أسباب خشوع القلب في الصلاة حتى تسكن النفس استحضار أمرين عظيمين. الأول أنك إذا صليت فإن الله أمامك، ولذلك ينهى المصلي عن أن يبزغ أمامه كما جاء في صحيح البخاري إن العبد إذا قام يصلي فإن الله أمامه لا إله إلا هو، وهو على كل شيء قدير قادر يكون أمامك وأمام الرجل في أمريكا وأمام الرجل في الأزكي سبحانه ليس كمثله شيء، لا تشبه في صفتك تكون محدود وكيف يكون هنا وهنا لأنه ليس بدري شيء سبحانه وتعالى فتقيسه بالبشر. فإن الرجل يقول النبي فإن الرجل إذا قام يصلي فإن الله أمامه فلا يزقن بين يديه ولو منديل، البعض يأخذ منديل هكذا ويبزق فيه هذا لا يجوز. قال ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك وليبزق عن شماله أو عن يساره تحت قدمه. فإذا خشي كالمكيف هذا فإنه لا يجوز إفساده، فذكر النبي أن يضع في ثوب ويقول هكذا، المهم أنه لا يبزق بين يديه. المعنى الثاني أن يصلي صلاة مودع كأنه يرى الله، هذا مقام الإحسان، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. نعم الثالث قل أن يستحضر عاقبة ترك الخشوع في الصلاة يفوته من زكاة القلب ما يندم عليه ربما يوم القيامة، لأنه إذا صلح القلب الخشوع صلحت الجوارح. ومن ما يزكي القلب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فما تصنعونه الآن في قعدتكم وصفة قعدتكم مد بعضكم برجله نعم حك الآن رأسه ينوي القيام أو يجلس لآخر محاضرة ومن سيكون آخر رجل يخرج المسجد كل ذلك في كتاب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم. فحينئذ لا ينبغي للعبد أن يجد في نفسه حزن لأنه ليس عنده مال كفلان، نعم لأن الله سبحانه وتعالى لطيف خبير ربما أعطي فلان مال فأفسده قال إن من عبادي، يذكر في بعض الآثار إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدته. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة أو إلا المرض، فإذا أصححته أفسدته. فهو ينظر في أحوال عباده ويدبرهم على وفق اللطف والخبرة. إنه كان بعباده لطيف خبير سبحانه وتعالى. فينبغي حينئذ أن يزكي قلبه بالمزكي الثالث وهو القناعة، أن يقنع بما أتاه الله ولا ينظر لمن هو أعلى منه فيزدري نعمة الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا لمن كان أسفل منكم ولا تنظروا لمن هو أعلى منكم، ذلك أحرى لا تزدر نعمة الله. فينظر إلى أعلى منه ويبعد، يقول في نفسه: نقصتني أشياء، والله كثير أشياء نقصتني. ليش؟ لأنه رأى من هو أعلى منه، وهذا يفسد قلبه. فيزكيه أن يقنع بما أتاه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن غنى القلب، غنى النفس. فيجب على العبد أن يتدبر هذا، وأن من لطف الله عليه وهو لا يشعر أن قدر عليه الرزق، فإنه لو بسط الله الرزق للناس لبغوا في الأرض كما أخبر الله، فهو اللطيف الخبير. فلا ينبغي الاعتراض على تقدير الواحد القدير سبحانه وتعالى. ولو كشف لك القدر حتى تقنع لما اخترت إلا ما كتب الله وقدر. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، يقول ربي هذا كلا. يقول ابن القيم: معنى ذلك أن ما كل من قدرت عليه الرزق ضيق عليه الرزق فإني لا أحبه وأكرهه، وما كل من بسط عليه الرزق فأنا أحبه. فإن الدنيا يعطيها الله لي المؤمن والكافر، البر والفاجر، والآخر ما يعطيها الله إلا للمؤمن التقي البر الذي هو ليس بشكل. ويذكر في هذا الباب الذي يسكن النفس من الاعتراض على قدر رب الأرباب ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. قال أبي بن كعب: بينما الخضر يمشي مع موسى على ساحل البحر، تعرفون موسى مرة سئل: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. فعتب الله عليه، لم يرد العلم إليه، قال: بل عبدنا الخضر، فرحل إليه. فرحل موسى إليه، وكان علامة لقائه أن يخبث الحوت، ومشى مع يونس يوشع بن نون وهو يحمل الحوت في سلة، فاستراح فقد الحوت، قفز الحوت إلى البحر واتخذ سبيل البحر شربا. فلما جاوزا قال له: هاتنا غدا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فاتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي. ليش؟ لأن علامة رؤية الخضر اللي عنده علم ما عند موسى. فارتد على أثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا صالحا، وأصح الأقوال حينئذ نعم صالحا، آتيناهم لدنا لدنا علم. الصوفية يقولون هناك علم شرعي وعلم لدني، وأتيناهم من لدنا علما. كيف؟ قلوب بعض الأولياء معادن متصلة مع الله مباشرة، لا تحتاج إلى نبوات، تسمع من نبي أو عالم تدرس مثل هذا. يقولون: أنتم معشر الحديث تأخذوا دينكم ميت عن ميت، أما نحن نأخذ ديننا من الحي الذي لا يموت. نعم، قيل لبعضهم ألا تسمع من عبد الرزاق؟ فاستكبر، قال إيش أسمع من عبد الرزاق وأنا أسمع من الواحد الخلاق. فهذا أصح ثلاث أقوال فيه ومصادر أنه نبي، لأنه لما قتل غلام وفعل وفعل قال ما أوتيته وما فعلته عن أمري. ولا كيف يقتل غلام كيف ويجزم بقتله؟ والأصل تحريم القتل في الشرائع كلها. إذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. فما يجزم ويقتل ويجزم بجواز القتل إلا هو موحى الحين. فالمقصود أنه قص الله علينا خبر موسى والخضر، فقال موسى، فقال الله تعالى، نعم، فمر، يقول رواية الترمذي عفوا، فمر الخضر مع موسى على غلمان وهم يلعبون على ساحل البحر. مثل هذا ساحل البحر، أولاد يلعبون عند البحر، وهذا إلى الآن. فمر موسى والخضر على غلمان يلعبون، فتقدم الخضر فأخذ برأس الغلام من بينهم هو بالذات. سبحان الله، كيف يكون نبي؟ كيف يعني يكون صالح؟ إذا لا تقوى الخضر نبي ملك صالح، رجل صالح، والصحيح أنه نبي. فتقدم فأخذ برأس غلام منهم فأخذه فاقتلع. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فانظر الآن حتى تقنع بالقدر سواء كنت غنيا أو فقيرا، وهذا لا يعني امتدد السبب لإعفاف نفسك بالمال، لكن إذا جاهدت فلن تنال مالا كثيرا، وقد جاهدت فتح مشاريع وظائف لن تجد إلا القليل. فاقنع، فإنه لو كشفك القدر وصرت غنيا ثريا مثلا لما اخترت ربما إلى الحال الأولى. عينا. فهذا الخبر الآن قال له موسى قتلت نفسا زكية غير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ثم قص الله علينا في آخر مطاف في قصتهما ما يبين أنك لو كشف لك القدر لما اخترت إلا ما كتب الله قدر إن كنت مؤمنا. ولذلك جاء الحديث ما من قضاء يقضيه إلا على المؤمن ما دام أنه مؤمن إلا كان له فيه خير. حاول يصير عنده فلوس كثير، اشترك في مشروع كذا، راح قدم وظيفة هنا، لا يزال رزقه محدود، لا يزال مديون من دين إلى دين. لن يقدر إلا ما كتب الله قدر ما دام بذل السبب لو كشف القدر. قال فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قالوا فسرون قد رزقا والدان هذا الغلام فكان يحبانه حبا جما، والمحب لمن يحب مطيع. فلو كبر الغلام لا سول لهم اتباعه في الكفر، فكان من المصلحة أن يقبل قبل بلوغه. والذي أمام موسى لأنه كريم الله ما كشف له، فدل ذلك مهما كنت عاقلا عالما. وانظر إلى مرتبة موسى فإنه كريم الله خط له التوراة بيده ثم لم يصل إلى حقيقة سر القدر. رأى أن قتل الغلام لا يجوز منكر، ثم لما كشف القدر تبين أن المصلحة في قتله. فهنا يقينا وعيشا بالإيمان بالقدر حتى يسكو قلبك، ولا تعترض عليه بشيء، ولا تقول لو كان كذا لكان كذا، بل قل قدر الله وما شاء فعل. نعم، وقل في المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون. يسكي الله قلبك. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أي زكاة أعظم من هداية الله لقلبك؟ إذا الإيمان بالقدر يؤدي إلى زكاة القلب. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هو الرجل يصيب مصيبة، يفجأه خبر موت أمه، يفجأه خبر موت ولده، يفجأه خبر بعدم قبوله في وظيفة وهو لا يجد شيء مديون. فالصبر عند الصدمة الأولى، يذكر هذا الكلام وأنه قد قال الرحيم الرحمن إيش ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. رجل تفجأ المصيبة يخبر بها فيعلم أن من عند الله فيصبر ويسلم فيرد الله قلبه ويهديه ويزكيه سبحانه. طيب، ومن أعظم أسباب تزكية القلوب وإصلاحها قراءة القرآن وتدبره، فقال الله فيه وصفا شفاء لما في الصدور. قال الله تعالى في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأي طريق أقوم من تزكية القلب وإصلاحه، لأن بصلاحه تصبح الجوارح. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهو موعظة ورحمة وشفاء لما في الصدور، ولكن لمن تدبره على وجه صحيح. فإنه من كان لا يتدبره على وجه صحيح بل بالرأي والهوى ربما قتل بالقرآن وسفك الدم بغير حق، كما جاء بالحديث الصحيح: يكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. سبحان الله، هلاك أمتي في الكتاب؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الكتاب يتأولونه على غير ما أنزل، يعني فيقتلون لهم كداعش كما فرض، واقتلوهم يعذب الله بأيديكم ويقتلوا إخوانهم المسلمين، نعم، ويتركون الكفار، ولا صاروخ واحد ولا رصاصة على يهود وهم ليسوا بعيد عنه، وإنما ذبح وقتل وتشريد للمسلمين، نسأل الله العافية. خوارج العصر فيتأولون على غير ما أنزل فهمه. وأما اللبن فيشتغلون به، يعني بيعا وشراء، فيدركون الجمعة والجماعات. فإذا هلاك الأمة وأسباب قسوة قلبها في أمرين اثنين: إما في الشبهة وهي أن يفعل القرآن على غير وجه، أو في الشهوة حب الدنيا وترك العمل الآخرة حتى يفسد القلب فيترك الرجل العبادات الواجبة عليه في الجمعة والجماعات، نسأل الله العافية. أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال أبو بكر الطرطوشي صاحب كتاب الحوادث البدع، وقد توفي قبل نحو 900 عام من الآن، قال: وقد أحدث في هذا الزمان أن أقوام صاروا يقرؤون القرآن من غير يتفقه فيه ولا يتدبر معانيه. ولقد قرأ ابن عمر البقرة في 8 سنوات يتدبر أحكامها حلالها وحرامها. قال أبو عبد الرحمن السلمي: كنا لا نتجاوز 10 آيات، حدثونا كانوا يعلمون القرآن كعثمان بن عفان أن كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. أين هذا الآن؟ الآن كثير من الناس انشغلوا عن تلاوة فضلا عن تدبره والعمل به، فإن هجران القرآن من أسباب قسوة القلب. أحيانا يكون هجره تلاوة، أحيانا يكون هجره تدبرا، أحيانا يكون هجره تحاكما، نعم، وأحيانا يكون تداويا، وإن كان التداوي يخفه لأن هذا أمر جائز طبعا، لكن تحاكما. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خلق القرآن، من ذلك كانت نفسه زكية، كان يعمل بالقرآن سجية، فلذلك كانت نفسه زكية. فيستحضر وأعرض عن الجاهلين، يأتيه أعرابي كما في صحيح البخاري، يأخذ ببرده الغليظ ويشده حتى يتبين أثر البرد على صحة جلده الشريفة، اللهم صل عليه. يقول: سلي من مال الله، اي نعم، سلي من مال الله الذي أعطاك. فلا يزجره النبي ويتبسم ويقول: اعطوه من مال الله الذي أعطاك، اي نعم. فالعمل بالقرآن بعد تدبره التدبر الذي كان عليه السلف. فلا ينبغي للإنسان خاصة في هذا الزمان أن يطلق التدبر على الناس هكذا. تدبر القرآن ما حصل لنا من قلة تدبر القرآن، ثم لا يشرح لهم كيف يتدبر القرآن، فربما تدبر القرآن واختبس اقتباسات قبيحة لأنهم جهل بمعاني القرآن. قال لا يعلمون الكتاب ولا الناس، قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني تلاوة، وإن هم إلا يظنون، يظنون معاني ظن بغير علم. فأنت كم سمعنا من العامة الآن الذين ربما يجتهدوا تدبر القرآن لكن على غير الطريقة السليمة في تدبره، تجده يحكي ظن رجل من المرور أو الشرطة له قائلا فما شعرت وأنا خط واحد متقدم على خط المشاهد، إلا يقول انزل واكتب لي مخالفة واعطيني إياها، خذوه فغلوه. شوف الاقتباس القبيح، أخذت الرب يوم القيامة، أخذت عدل في زعمك هذا الشرطي، أخذت ظلم، فكيف تقيس أخذت الظلم بأخذت العدل؟ خذوه فغلوه، نعوذ بالله. نعم، فإذا قال أنا أريد التشبيه بالتسلط فلكأنه جبار يتسلط، أو فكأنه يعني جبار عفوا أخذني بهذه الشدة، فنقول إياك وما يعتذر منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلم الكلام اليوم تعتذر منه غدا. ومن ذلك أنك تجدهم يقولون لا تسرف في الماء يا أخي، قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، قال العلماء من أهل التحقيق وجعلنا من الماء أي خلق أي كل كائن أصله مخلوق من الماء، ممن يمشي على بطنه على رجليه كما قال الله خلق كل دابة من ماء، يعني أصل خلقته من الماء، ليس الماء إذا حبس مات الخلائق. قال لا علاقة لهذا بهذا. نعم، فهذا يدل على ضعف التدبر وأنهم لا يتدبرون القرآن على فهم السلف. إذن يتدبر القرآن وتستخلص معانيه، المعاني التي كانت عند السلف. من هم السلف؟ النبي والصحابة. حينئذ ينجو العبد من الانحراف في التحاكم للقرآن ويكون هذا صمام الأمل. ولذلك مما يدل على أنه يجب التحاكم للنبي والصحابة رضوان الله عليهم، ابن مسعود لما رأى تلك الحلق إيش يعدون، يعدون إيش العصا، قال لأنتم مفتد، لأنتم أهدى من ملة الرسول الله مفتدين بالضلال. قال ما ربنا الخير، قال وكم نريد الخير النصيبة، ولقد بثنا النبي عن أقوام يقرأون القرآن لا يجوز تلاقيهم أي لا يفهمونه، مع أن أولئك كانوا قريب من عهد باللغة عصر صدر الإسلام أو قريب منه. فبين ابن مسعود أنهم حقيقة لم يفهموا إيش، لم يفهموا القرآن، بين ابن مسعود أنهم لم يفهموا لأنه ما فهموا فهم السلف. وكذلك الآن انفردوا عن العلماء بفهم القرآن ليس بصحيح، تأولوا على ما أنزل كداعش وصاروا يذبحون به ويخرجون به على ولاة الأمر، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيء يكرهه فيش فليسلم، ما قال يخرج بمظاهرات وثورات فليسلم، فإنه من خرج على الجماعة عقيدة شبه فمات مات مثل جاهلية. فأتوا إلى قوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فليكن الكافرون، ما فهموا على فهم ابن عباس كفر دون كفر حتى يجحد، قالوا كافر مطلقا، حكم القانون الوضعي كله أو حكم في مسائل. من أين أتيت هذا القول؟ ليس لكم فيه سلف. قال ابن تيمية وليس على السنة أو كما قال من خرج عن يعني اتفاق العلماء، فكيف نطلق عليك الانتساب أو ننسبك للسلف وأنت تخالف اتفاقه؟ فهذا ابن عباس ما خالفه أحد في أن الحاكم حكم غير ما أنزل الله، إما يكون كافر وإما أن يكون ظالم فاسق، الكافرون الظالمون الفاسقون، ولم يجعل الآية واحدة الكافرون، فقال كفر دون كفر حتى يجحدكم الله، فإذا جحد فهو كافر. فكيف تخالف السلف وتقول هو كافر مطلقا وقد قال ابن عباس هو فاسق إذا لم يجحد، وإذا جحد فهو الكافر، وإذا احتمل يعني فالأصل بقاء الإسلام، فخالفت السلف وخرجت عن اتفاقهم، نقول قلت باتفاق عليه، فكيف ننسبك للسلف وقد خالفت اتفاقهم؟ بل أنك حرشت الناس للخروج ثم حركتهم للدماء بغير علم في التكفير حتى نتج من ذلك الخروج عن منهج رسول الله القدير، ثم تريد الزكاة لنفسك. وأخيرا مما يزكي القلب الصوم، ونحن الآن في شعبان فلا تنسوا إكثار الصيام منه، فإنه ما كان النبي يجتهد في الصيام في شهر مثل شعبان يعني دون رمضان. فقد روى النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله، لا أراك تصوم في شهر أكثر ما تصوم في شعبان. قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس، قسوة القلب عباد الله سب غفلتهم عن هذا الشهر، شهر شعبان. قال: ترفع فيه الأعمال رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي ويرفع لي عملي وأنا صالح. فكيف كان الهدي في الصوم في شعبان يكثر؟ تقول عائشة كما في صحيح مسلم: ما استكمل النبي صيام شهر منذ أن أتى المدينة إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. كان يصومه قليلا، كان يصومه كله إلا قليلا، كان يصومه كله. بل قالت أم سلمة كما عند النسائي: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. قال جرى يجوز أن يصوم كله أكثر، فترفع به الأعمال. فسبب تزكير الصوم للقلب أن من مكفرات الذنوب التي هي تغم القلوب وتقسيها كثرة الحسنات. إن الحسنات تذهبن السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال: كل الأعمال الصالحة قد قدرت لعبادي مقادير ثوابها، الصلاة كذا وكذا من الحسنات، الزكاة كذا وكذا، إلا الصيام، فإني أجزي للصائم من عبادي العطاء بغير حساب. فقال: فإنه لي. فيحسبك بالصوم فضل أن يكون أن ينسبه الله له. وكان أحب الشهور للنبي بعد رمضان يصوم شعبان كما عند الطبراني من حديث أنس صلى الله عليه وسلم، وما كان يتحرى صيام شهر مثل شعبان يعني بعد رمضان. فأكثر في هذا الشهر عباد الله من الصيام تهيئة نفوسكم في رمضان، فإن من أعظم مواسم تزكية النفوس بالتوبة لله عليه الغفار. أخيرا، من أعظم أسباب تزكية القلب التوبة النصوح لله من الشرك، من البدع، من الكبائر. فإياك أن يقنطك الشيطان يقول: فعلت كذا وكذا، لا يغفر الله لك. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، وأن يزكي قلوبنا، وأن يصلح أعمالنا. اللهم وات نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. وهذا ينبغي لكل أخير أن من أعظم أسباب تزكية القلوب والابتعاد عن قسوتها الدعاء، الدعاء، الدعاء. فعليكم بالدعاء. فقولوا: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، كما كان النبي يقول ذلك: زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الحمد لله رب العالمين. النور هنا ضعيف، نسائل الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما معنى يستشرفها الشيطان في قوله عليه الصلاة والسلام: إن المرأة إذا خرجت من بيتها يستشرفها الشيطان؟
لا شك أن الشيطان يغري بالنظر إليها فيزينها، حتى البعض يقول: ما أصبر إذا مرت امرأة. الشيطان يزين النظر إليها، نعم، ويجعل مفاتنها تشرف على عينيه أو تبرق في عينيه حتى يجذبه للنظر إليه للوقوع لمواقعتها بالزنا. فعلى المسلم أن إيش؟ أن يغض بصره، أن يغض بصره عن النظر الحرام. عليه أن يغض بصره، فالشيطان يولعه، نعم، يولعه بالنظر إليها ويجعل الأعين تستشرف إليها للنيل منها المرأة التي تمشي في الشارع وقد أظهرت شيء من فاتنها، فعليها أن تستتر. نعم.
يقول السائل حفظكم الله: أريد أن أتوب من فتنة الشهوات والشبهات، لكن أشعر أنه ينطبق في قول الله تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فكيف الخلاص من ذلك؟
هذا من تزيين الشيطان. فليس معنى أن الله يحول بين العبد وبين قلبه أنه حينئذ لا يمكن أن يتوب، بل الله كما جاء في الحديث الآية: إن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لكن هذا زجر وتهديد، تهديد لمن زار وتمادى في الزير، كما قال أبو بكر الصديق رحمه رضي الله عنه: إني أخشى أن يخالف النبي في شيء فيزيغ الله قلبي سبحانه وتعالى. ثم ما يدريك أنك ختم الله عليك بحيث أنه لا يمكن أن تتوب، فهذا من الشيطان، لأن التوبة مخاطبين بها الجميع ولم تستثنى. ما قال الرب في كتابه: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما قال في كتابه: إلا لأهل البدع، أو استثنى كذا، أو من كان كذا، فكلهم يقبل منهم سبحانه إيش التوبة. لكن هذا زجر التخويف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لا أستطيع التخلص من أصدقاء السوء، رغم هجرتي لهم يزورونني في منزلي ويتصلون بي، فكيف التخلص منهم؟
هذا سهل.
أضعف لما كنت أجد الأنس معهم.
هذا سهل، وهذا الذي ذكره السائل واقع، وهو أن أكثر من يصادق رفاق السوء يريد التسلية منهم وإمضاء الوقت في ما يبهج قلبه، فينبغي أن يستحضر حينئذ عاقبة ملازمتهم ومصاحبتهم. فإن النبي فإنه يوم القيامة كما جاء في الآية: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. فحينئذ أنت ستكون عدو لهذا الصاحب الذي حكمت الآن عليه أنه صاحب سوء، فلماذا ما بدأت تبدأ من العداوة من الآن حتى لا تكون يوم الخزي والعار والشنار يوم القيامة أمام الرحيم الرحمن؟ فحينئذ ينبغي أن تهجره هجرا جميلا. نعم، لأنه قد يكون صاحب السوء هذا أحمق، إن لازمته سأتكى ملازمته ومصاحبته، وإن تركته أذاك. فاهجر هجرا جميلا وتعذر حتى ينقطع عنك، تعذر بالأساليب التي لا تشعره نعم بمقاطعته وإرادة ذلك حتى ينقطع عنك البتة، وغير هاتف جوالك وأجعل أهلك يعرضون. كان السلام، كان بعضهم إذا دق عليه الباب قال: اطلبه في المسجد. كان في المسجد وإجا في المسجد إلى أن إيش؟ إلى أن يفارقك. فإياك والتمادي مع هذه الصحبة، فإن المرأة على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف واصبر عليه، فما ترك شيء عبد الله إلا عوض الله خيره. ائت وتعرف على حلقات العلم، وتعرف على طلبة العلم، استبدل هؤلاء أصحاب السوء، وإنهم إذا رأوا منك الصلاح والإنكار فارقوك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لكثرة الأكل تأثير على القلب وقسوته وفساده؟
لا شك أن من مقسيات القلب كثرة الكلام غير ذكر الله، فضول المخالطة، فضول الطعام، فضول المنام. ونعني بفضول هذه الأشياء مع كونها مباح وليس كالمحرمات، أنها إذا أشغلت عن الواجبات. فمثلا تعرف أن فضول الطعام بوجبة دسمة في الساعة الثانية أو الواحدة والنصف تأكلها ستؤدي إلى فوات حق الله عليك صلاة الفجر، فتقترب حينئذ من التحريم إذا جزمت بذلك. هذا معنى فضول الطاعة. فضول المخارطة، المخارطة تخشي قلبك، تخارط أصحاب السوء أو تخارط خلطة مباحة كثيرة تكلم فيها بكثرة بكلام مباح كثير، ينسيك الذكر، ينسيك محاسبة نفسك، فحينئذ يقسو قلبك. هذا المقصود بالفضول هذه الأشياء. فضول المنام، أن تنام نوما كثيرا يشغلك عن الواجبات من طلب العلم، من القيام على تأديب ولدك. نعم، هذا المقصود. وإلا فإذا أشغل المستحبات فقد يقال مكروه، لكن لا يصل إلى التحريم، مثل ما هي المحرمات وأنها تقصر قلب إذا اشتغل بها، فهذه مباحة، لكن إذا اشتد إذا أكثر منها وأدت إلى فقدان الواجبات عليه انقلبت إلى مقصيات القلب ولم تنفعه، على أنها قد تصل حد الكراهة. ليش؟ لأن قد تفوته فضائل فيظلم صدره. فعل المسلم أن يأكل حاجته، قال لي إن كنت لابد فاعلا ثلث طعامك، ثلث شرابك، ثلث عيش لنفسك. نعم، والمنام كان النبي ينام على قدر حاجته، ما يطول في النوم. البعض إذا جاءته إجازة ينام، فإذا قام الساعة 9 وجد أهل بيته ناموا قام ينظر لم يسأل، فما يجد كتاب يقرأه ولا صلاة ضحى يصليها ولا ذكر ينفرد به ولا يحاسب نفسه وقد هو خلى وصفى قلبه عن الناس وعن أهله، فهذه غباوة عن الآخرة. فتراه ينام أول ما يقوم يقوم، هذا التعلق بمخالطة الناس الأهل وغيرهم هذا ضعف وطريق لقسوة القلب. فلا بد أن يكون الإنسان ساعة يخلو بنفسه يحاسب نفسه قبل أن يدخل القبر وحده، ينظر كيف النجاة، هل طلب العلم لله، هل صلى صلاة خاشعة لله كما قال داود عليه السلام ينبغي للعاقل أن تكون له 3 ساعات، وذكر منها ساعة يخلو بها بنفسه وبأصحابه لينصحوه، وليس يكثر معهم الضحك والمزاح، لأن كثرة الضحك تميد القلب من قسيات القلب، وقد فوتنا الكلام عليها وقد ضاق الوقت، ولكن لا تكثر من المزاح والضحك، فإن هذا يقسي لك قلبك، بل لينه بزيارة القبور، لينه بسماع القرآن، لينه بالتدبر، لينه بتخويف نفسك من عذاب جهنم، لينه بجعل نفسك ترجو الجنة بذكر وصفها، وأنك إذا دخلتها لا تبأس ويبقى عمرك 33 سنة أبد الآبدين، وجمالك يكون على صورة يوسف، وتزوج وهو أدنى رجل من الجنة بزوجتين من الحور كأنهن الياقوت المرجان، وتلبس أساور من ذهب وفضة ولباسك حرير، ولا تمرض ولا تبأس ولا تمل، وأنهار من لبن وعسل مصفى وخمر ليس فيه غول، وماء غير آس، وغرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان، كسرت فيها للمتقين قواهب شبهن بالياقوت والمرجان، إلى آخر ما قال. وأعلى من ذلك رؤية الرب في الجنة، يا عبادي يقول الله هل نعم إذا دخل الجنة هل نعم إن لكم، يقال لهم إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون لما يبيض وجوهنا أن يدخلوا الجنة نجينا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطوا نعيم أعظم من لذة النظر إليه سبحانه، ويسمعون كلامه إذا دخلوا الجنة يقول هل رضيتم، قال وما لنا نرضى وقد أعطيت ما لم تعط أحد من العالمين، قال أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم أبدا، أنا أعطيكم أكثر من ذلك، ورضوان الله أكبر، أي أنعم من الحور، أنعم من دار الحبور وما فيها من لذات، أنعم من ذلك كله أن يقول الله لك ولغيرك من أهل الجنة رضيت فلا أسخط عليك. فرجي نفسك بهذا حتى تصلح نفسك فتزكي قلبك، وخوف نفسك بالنار وعذابه حتى تجتنب من مقصيات القلب وما قد يؤول بك إلى نسيان الآخرة والإقبال على الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الأخير، ويقول كذلك من ناحية نوع الطعام، هل له تأثير وهل التلبينة ترقق القلب؟
نعم، الأطعمة لا شك لها دور في ذلك، فمثلا هناك وجبات فيها من الدسومة ما قد يغطي على عقلك فتنام نوما عميقا، وهناك أكلات خفيفة حتى لو أكلت منها كثير فتظل خفيفة في مادتها. نعم، يعني السمك إذا شوي مثلا وأكلت منه كثيرا، هل من غير خبز من غير شيء فرضا، هل يكون كأكل الشياذة ذات الدهون الكبيرة؟ فرض. وقد يؤثر على هذا على القلب بعض الأكلات، لكن بالنص أو بالتجربة. نعم، فهناك أكلات مفرحة للنفس مثل البندقي مما يفرح النفس، وهناك أكلات مسلية عن الحزن كالتلبينة كما كانت عائشة تصنعها لمن مات عنه ميت لأنها تجم فؤاد المريض. نعم، والمصاب بالموت بموت قريبه والحزن تذهب عنه الحزن أو بعض الحزن. فهذا بحسب إما النص النبوي أو حصول التجارب التي صارت في عالم القاعدة لا في النظريات. نعم،
كيف تصنع التلبينة؟
أنا كتبت في ذلك يعني كتابة ارجع إليها في رسائل كتبتها في تويتر، فارجع إلى خلطتها وقد أنزلتها من قبل حوالي 6 أشهر. وأسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. الحمد لله رب العالمين.